سألك وقال دخلت بنا قبل 12 والنصف فإنه يكون قد بات وقد بات أكثر الليل. وأما إذا كان بعد 12 والنصف أو على 12 والنصف فإنه لم يتحقق فيها أكثر الليل. وقال بعض العلماء يحسب أكثر الليل من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق وهو أذان الفجر، فيرون أنه من مغيب الشمس إذا كان المغيب على 7 وأذان الفجر على 5 مثلا، فحينئذ تحسب ما بين 7 وبين 5 وهي 10 ساعات تقريبا، وحينئذ تقسمها على 2 وهي 5 ساعات، فتقول إذا دخل قبل 12 فإنه يعتبر قد أدرك أكثر الليل وسقط عنه الدم وإلا فلا. هذا بالنسبة لمسألة المبيت، ويتحقق المبيت لمضي أكثر الليل والإنسان في منه سواء مضى عليه وهو نائم أو مضى عليه وهو يقظ، فإن من كان في حدود منى فقد بات بها سواء نام أو لم ينم، ولكن السنة أن ينام تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم.
فإن أخره عنه أو لم يلف بها فعليه دم، ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب.
ومن تعجل في يومين المراد بذلك أن يتعجل في اليوم 12 فيخرج من حدود منها قبل مغيب الشمس، فإذا غابت عليه الشمس وهو خارج حدود منها فقد تعجل، والعجلة تستلزم من المسلم أن يأخذ بأسباب التعجل، وذلك بالاحتياط والتحفظ، فإذا لأن التعجل نفس صيغة القرآن يقوله تعالى من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، هذا اللفظ الذي نص عليه القرآن يدل على شيء من التكلف وأخذ الحيطة والحجم في الأمر. أما لو أنه قصر وغابت عليه الشمس ولو كان مرتحلا وعدى، فللعلماء فيه وجهان، جمهور العلماء المنصوص عنه عن الأئمة أنه يعتبر ملزما بالمبيت لأنه لم يتعجل حقيقة، وفرق بين تعجل الصورة وتعجل الحقيقة، لأن الله يقول فمن تعجل في يومين وفي للظرفية، ومعنى ذلك أنه قد حصلت العجلة والخروج بالحدود منها في اليومين، واليومان المراد بهما الحادي عشر والثاني عشر، بمعنى أنه قد خرج من حدود منى قبل أن يغيب أو تغيب عليه الشمس اليوم 12. واشترط بعض العلماء أن يكون تعجله وخروجه من منى على التقوى، وذلك هو قوله تعالى لمن اتقى، والمراد بالتقوى كما يقول بعض السلف أن لا يخرج سآمة من الحج وفرارا من كلفة الحج كما يفعله بعض العامة، فإنه يريد أن يتعجل لا من باب التقوى، وإنما يتعجل سآمة للحج وفرارا من تكاليف الحج، وحينئذ قالوا لم يتحقق فيه الشرط، ولا يجوز للمسلم أن يسأم عبادة العبادة والخير والطاعة والقربة، ولذلك ينبغي لمن تعجل أن ينتبه لهذا الأمر، وهو أن لا يخرج من منى وأن لا يخرج من مشعر منى كارها للعبادة والعياذ بالله أو سائما منها أو فارا من كلفتها وتبعتها، وإنما يخرج على سبيل التقوى والاسترخاص برخص الله كما قال صلى الله عليه وسلم عليكم برخص الله التي رخص لكم منها.
خرج قبل الغروب وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد.
قوله رحمه الله خرج، هذا يدل دلالة واضحة على أنه لا بد أن يتحقق الخروج، فإذا لم يحصل الخروج فإنه لن يتعجل، وهذا كما ينص عليه جماهير أهل العلم من السلف رحمه الله ومن بعدهم أنه لا بد من حقيقة التعجل، وذلك إعمالا لنص القرآن على ظاهره لقوله تعالى من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، فلا بد أن يكون قد تعجل، بمعنى أنه خرج من حدود منى، فإذا خرج من حدود منى بمتاعه ورحله وأدركه المغيب وهو خارج حدود منى ولو بخطوة واحدة فقد تعجل حقيقة، وحينئذ يسقط عن المبيت الثالث اليوم الأخير والرمي عن اليوم الأخير. أما لو خرج عن حدود منى وترك متاعه بمنى، خرج عن حدود منى قبل المغيب ثم رجع بعد المغيب وأخذ متاعه فليس بمتعجل، وإنما هو محتال على الشرع ويلزمه المبيت ليلة الليلة الأخيرة ويلزمه الرمي رمي ذلك اليوم لأنه لم يتعجل حقيقة. وعلى هذا فلا بد من وجود التعجل الحقيقي إعمالا لنص القرآن على ظاهره. هم تعجل معنى أنه قد خرج حقيقة، ولذلك قال المصنف وخرج، فعبر بالخروج لكي يدل على أن مفهوم الخروج ومفهوم صفة الخروج أنه إذا لم يقع منه الخروج الحقيقي فليس بالمتعجل، ويلزمه ما يلزم من لم يتعجل من البقاء الليلة الأخير مبيت الليلة الأخيرة ورميها إعمالا للأصل الذي ذكرناه. نعم.
فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع.
فإذا أراد الخروج بمعنى أنه تهيأ للخروج، لم يخرج من مكة حتى يطوف طواف الوداع، ويسمى طواف الصدر أيضا، سمي طواف الوداع لأن الإنسان يودع به، لأن الحاج يودع به البيت. والأصل في هذا الطواف أن الناس كانوا يصدرون من انفجاج منى وعرفات كما في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة، كانوا يخرجون من المشاعر إلى بلدانهم، فقال عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا. قالت أم المؤمنين عائشة كما في الصحيح كان الناس يصدرون من انفجاج منى وعرفات فأمروا أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافا. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا. هذا الطواف يسمى طواف الوداع لأنه آخر ما يكون من الحاج، كأنه يودع البيت ويودع مكة بالطواف ببيتها، ويكون آخر عهده على هذا الوجه فسمي وداعا لذلك. نعم.
فإن أحام أو اتجر بعده أعاده.
فإن أقام بمكة أو اتجر أي تاجر أعاد الطواف، أي باع واشترى أعاد طواف الوداع. وهكذا لو جلس، فطواف الوداع يشترط فيه أن يخرج مباشرة، وقوله أو اتجر فيه تفصيل. التجارة تنقطع بالبيع والشراء، ومن باع واشترى بعد طواف الوداع فله حالتان: الحالة الأولى أن يقع بيعه والشراء على وجه يستعين به على الخروج، كأن يشتري زادا لراحلته أو يشتري طعاما لدابته. وفي زماننا لو توقف لوقود السيارة أو تغيير زيت السيارة مثلا، فهذا التأخر في حكم الخروج، لأن المراد به الاستعانة به على الخروج. واختبر العلماء مثل هذا في الرواحل في القديم، وهو مختبر في زماننا في السيارات الموجودة ووسائل النقل الموجودة. ولو أراد أن يحجز وحجز لسفر في مركوب أو نحوه وتهيأ للركوب وأخذ يتهيأ له، فأخذ ساعة ساعة ونصف وهو يتهيأ للركوب وللسفر بالذهاب إلى محطة السفر أو نحو ذلك، فهذا التأخر كله مغتفر إذا كان يسيرا. أما إذا تفاحش إنه يلزمه الرجوع وإعادة طواف الوداع. وأما بالنسبة للتجارة التي لا يقصد بها الاستعانة على الخروج، فإنها تلزمه بالرجوع لإعادة طواف الوداع. فلو خرج واشترى هدية لأولاده أو لزوجه أو لأقاربه، فإنه يلزمه أن يرجع بعد شرائه ويطوف طواف الوداع مرة ثانية، وذلك أنه يلزم أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف. فإذا كان آخر عهده بالتجارة فإنه يلزمه أن يرجع ويكون آخر عهده بالبيت الطواف على الصفة الشرعية لمكان التعبد. ولذلك قال المصنف فإن أقام أو اتجر أعاده، أي أعاد طواف الوداع بعد ذلك الفعل الذي لا يعد من جنس الطواف ولا من جنس الخروج.
وإن تركه غير حائض رجع إليه.
هذا الطواف للعلماء فيه وجهان: أصحهم الوجوب لقول عليه السلام اجعلوا آخر عهدكم بيت الطواف، ولقول أم المؤمنين عائشة فأمروا، والأمر يدل على الوجوب. لكن يرخص للمرأة الحائض والنفساء، فالمرأة الحائض والنفساء تمتد وتصدر مباشرة دون أن تلزم بطواف الوداع لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض والنفساء. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما ذكر له صفية أن صفية قد حاضت، قال عقرى حلقى أحابس تناهي، ثم قال ألم تكن طافت يوم النحر يعني طواف الإفاضة؟ قالوا نعم. قال فلا إذن، وفي رواية انفري، فأمرها بالنفر مع أنها لم تكن قد طافت طواف الوداع. وهذا يدل على الرخصة في طواف الوداع بالنسبة للحاج إذا كان امرأة حائضا أو نفسا.
وإن تركه غير حائض رجع إليه.
وإذا خرج الإنسان من مكة وترك طواف الوداع أو نسيه ثم تذكر فلا يخلو من حالتين: إما أن يتذكره قبل مسافة القصر فحينئذ إذا رجع سقط عنه الدم، وأما إذا تذكره بعد مسافة القصر فإنه يلزمه الدم سواء رجع أو لم يرجع.
فإن شق أو لم يرجع فعليه دم،
لأنه واجب والواجب يجبر بالدم كما قررناه وذكرنا دليله غير مرة.
وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع.
وإذا أخر طواف الزيارة وهو الإفاضة، قول طواف الزيارة كره بعض السلف تسمية طواف الإفاضة طواف الزيارة، وهو مأثور عن الإمام مالك رحمه الله أنه كره هذه التسمية، ولكن جمهور العلماء على جواز التسمية بطواف الزيارة، لأن حديث مسلم في روايته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صفية: ألم تكن زارت يوم النحر؟ قالوا نعم. قال: فلا إذن. فسمى طواف الإفاضة زيارة، فدل على جواز هذه التسمية وأنه لا مانع منها ولا كراهة. فإذا أخر طواف الزيارة كالمرأة الحائض تؤخر طواف الزيارة عن يوم النحر إلى آخر أيام التشريق ثم تطوف طواف الزيارة وتسافر مباشرة، فحينئذ يدخل طواف الوداع تحت طواف الإفاضة، لأن القاعدة في الشرع أنه إذا اندرج الأصغر تحت الأكبر وتحقق المقصود فإنه يجزيه الفعل الواحد. ووجه ذلك أن المقصود من طواف الوداع أن يكون آخر عهد الإنسان بالبيت الطواف، فإذا طاف طواف الإفاضة فإنه سيكون آخر عهده بالبيت الطواف، وحينئذ يجزيه طواف الإفاضة عن طواف الوداع ويسقط عنه طواف الوداع ولا حرج عليه في ذلك. وعلى هذا قال العلماء: إذا أخر إذا وجد العذر، أما إذا لم يوجد العذر فخلاف السنة، فالسنة أن يطوف الإنسان يوم النحر وأن يحرص على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به.
ويقف غير الحائض بين الإذن والباب داعيا لما ورد. ويقف غير الحائض بين الإذن والباب داعيا لما ورد،
هذا يسمى الملتزم، وفي حديث عمر رضي الله عنه وخطف العلماء فيه وقالوا لا بأس أن يلتزمه الإنسان يسقط صدره به ويدعو ويسأل الله عز وجل من فضله، وينبغي أن يكون خاليا من المحذور من التمسح بجدران الكعبة والاعتقاد في هذا الموضع، يعني لا يجوز للمسلم أن يحدث هذه الأمور التعبدية زائدا عن الوارد. وإنما قالوا أجر عن بعض السلف رحمهم الله وفيه حديث مرفوع لكن تكلم بسنده، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أثر عنه، وعن بعض الصحابة أيضا، وعشار بن حب الطبري في كتابه القرى لقاصد أم القرى عن آثار. فالملتزم قالوا يلتزم ويدعو ويسأل الله من فضله، لا بأس بذلك ولا ينكر على الإنسان إذا فعل. أما إذا كان هناك زحام وتأذى الطائفون بوقوف الإنسان في هذا فإنه يتقي هذا، لأن لا يجوز أذية الطائف، وطواف البيت هو المقصود وهي عبادة مقصودة أكثر من الالتزام، ولا يمكن للإنسان أن يحرص على شيء مع أنه لم تكن فيه سنة قوية ثابتة على وجه يؤذي فيه الطائفين أو يقع فيه محظور كمزاحمة النساء ونحو ذلك، فيتقي الإنسان مثل هذا. وليس هناك دعاء مخصوص وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا.
يقول رحمه الله: وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن. يقول المصنف رحمه الله: وتقف الحائض ببابه، يعني بباب المسجد الحرام، لأن الحائض لا تدخل المسجد، وتدعو بما ورد. المرأة هذا الوقوف وتكلف هذا الوقوف لم يثبت به نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك حاضت صفية ولم يأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقف هذا الموقف، ولذلك لا وجه لهذا ولا أصل له، بل إن المرأة الحائض تصدر من مكانها وليس في هذا الوقوف داعي، ولا تكلف المجيء من المسجد على هذا الوجه ليس له داعي وليس هناك نص يدل عليه، فلا وجه للأمر به والتعبد به على هذه الصفة إلا إذا ثبت نص صحيح وليس ثم دليل يدل على ذلك. وعليه فإنه لا يشرع للمرأة الحائض أن تقف على هذا الوجه أو تتكلف المجيء إلى المسجد لهذا الدعاء وهذه المسألة.
وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه،
وتستحب الاستحباب حكم شرعي. وقوله تستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الاستحباب لم يرد دليل عليه، بل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، المسجد هذا، والمسجد الأقصى. فدل على أنه لا يجوز شد الرحم والسفر لزيارة القبور، سواء كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر صاحبيه أو قبر غيره من الصالحين أو غيره، فلا يجوز للمسلم أن يشد الرحم لزيارة القبور، ولا للدعاء عندها، ولا للذبح، ولا للنذر، ومن نذر شيئا من ذلك فلا يلزمه الوفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شد الرحم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فدل على أن النذر إذا لم يكن على الصفة الشرعية أنه لا يلزم الوفاء به. وعلى هذا فإن قوله باستحباب شد الرحم لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم خلاف السنة، خلاف الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال، وإنما المسنون أن يسافر من أجل المسجد وينوي زيارة المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فينوي زيارة المسجد، وقد فضل الله مسجد نبيه وحبيبه صلوات الله وسلامه عليه، وفضله على غيره من المساجد عدا المسجد الحرام، فينوي زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وينوي زيارة الصلاة في المسجد، ولا ينوي زيارة القبر، وإنما ينوي هذه الزيارة الشرعية، ويشد الرحل من أجل المسجد تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث رغب في قوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وإذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإن المنبغي له إذا دخل المسجد أن يبدأ بتحية المسجد قبل أن يبدأ بأي شيء، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة الثابت الصحيح في قصة المسيء صلاته، فإن المسيء صلاته لما دخل المسجد جاء وركع ركعتين ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال عليه الصلاة والسلام ارجو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ارجع فصلي. قال العلماء في هذا دليل على أن من دخل المسجد ينبغي أن يبدأ أول ما يبدأ بتحية المسجد، لأن الرجل ابتدأ بتحية المسجد ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن السنة أن يبدأ بتحية المسجد قبل السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فرغ من التحية مضى إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام الشرعي، ثم سلم على أبي بكر وسلم على عمر وجزاهما عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وسأل الله لنبيه عليه الصلاة والسلام الوسيلة، ثم بعد ذلك ينصرف ولا يستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الاستغاثة والاستجارة والدعاء كلها أمور لا يجوز صرفها لغير الله جل جلاله، فإن الله لا يأذن لعبده أن يدعو سواه أو يستغيث بأحد عداه أو يستجير به، فإنه لا يملك النفع والضر إلا الله جل جلاله الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، فلا يجوز أن يقول يا رسول الله اشفني، أو يا رسول الله عافني، أو يا رسول الله أغثني، أو يا رسول الله مدد، فإنه لا يشفي إلا الله ولا يكفي إلا الله ولا يجير إلا الله ولا يدفع السوء إلا الله، ولا يقول يا رسول الله حقق لي سؤلي أو اشفع لي عند ربي أو نحو ذلك من الأمور التي لا يجوز صرفها إلا لله عز وجل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرضى بالشرك عند قبره، بل لا يرضى بالشرك في كل مكان، فضلا عن الإنسان يزوره ويسلم عليه صلوات الله وسلامه عليه، فالحرمة أعظم. وعلى من زار قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراعي الأدب، فلا يرفع صوته ولا يلغب، وإنما يغض من صوته ويسلم السلام الشرعي، ولا يتكلف بطول القيام وهو يمدد العبارات وينمق الكلمات أو يغلو في وصفه عليه الصلاة والسلام، وإنما يسلم سلاما شرعيا كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيونه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا هو الوارد، وهذه هي الزيارة الشرعية. وأما أن يقف الإنسان الوقفات الطويلة وهو يمطط العبارات ويترنم بالكلمات ولربما تكون والعياذ بالله مشتملة على صرف حق الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يا مغيث الملهوفين ويا ملاذ الهاربين ويا أمان الخائفين، هذا كله ليس إلا لله جل جلاله، فلا أمان إلا من الله، فهو أمان الخائفين وهو الذي يؤمن الخائف وهو الملاذ للهارب والمعاذ للمستعيد والغوث للمستغيث والجوار للمستجيب. أمن يجيب المضطر إذا دعاه سبحانه، لا إله إلا هو. فالله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم من أجل هذا الأصل، وهو أن يعبد الله وحده لا شريك له، وأن يفرد بالعبادة، وأن يفرد حق الله لله خالصا. ولذلك لا يجوز للمسلم أن يستهين بمثل هذه الأمور. فبين الإسلام والشرك كلمة واحدة، فلو قال يا رسول الله اشفني فإنه شرك أكبر، نسأل الله السلامة والعافية. أغثني، أدركني، المدد، الغوث، كل ذلك لا يجوز، وكل ذلك من الشرك الأكبر، الدعاء والاستغاثة والاستجارة بغير الله، كائنا ما كان ذلك الغير، ملكا مقربا ونبيا مرسلا. قال الله عز وجل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فالله عز وجل ذكر عن هؤلاء الصالحين الذين يعبدون من دون الله، قيل إنها نزلت في عيسى بن مريم أنه دعته عبدته النصارى واتخذته إلها من دون الله، فقال الله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، فهم يدعون الله ويلتجئون إلى الله. فحري بالمسلم أن يأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعلم أن لله حقا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم حق، ولا يجوز صرف حق الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما بعث ولا أرسل إلا من أجل هذا الأصل، وهو إفراد الله بالعبادة وصرف ما لله خالصا لوجهه الكريم. والله يخاطب رسوله عليه الصلاة والسلام ويقول له ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، أي كن من الموحدين المخلصين له سبحانه وتعالى. فينبغي على المسلم أن يفرد الله بالعبادة وأن يصرف حق الله خالصا لوجهه، الدعاء والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من الحقوق الخالصة لله عز وجل ينبغي صرفها لله سبحانه وتعالى لا شريك له، وخاصة إذا كان المسلم قد جاء إلى الحج فبينه وبين الله عهد وهو يقول لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك، فمعنى ذلك أنه سيعبد الله بإفراد واختصار، فلا يصرف حق الله عز وجل غيره كائنا ما كان ذلك الغير. نعم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن بعد طواف الإفاضة صلاة ركعتين، فهل تشرع الصلاة بعده أم لا؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلكل طواف بالبيت ركعتان، ويلزم بهاتين الركعتين في طواف الإفاضة وغيرها بإجماع العلماء، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل من كلمة أو وصية لما ينبغي أن يكون عليه الإنسان بعد حجه؟ أثابكم الله.
من وفقه الله للحج إلى بيت الله الحرام، فأول ما ينبغي عليه أن يحمد الله جل جلاله وأن يشكره على فضله، يشكر نعمة الله التي أنعم عليه ومنته التي أسدى إليه، ويقول اللهم لك الحمد ولك الشكر، اخترتني من بين الملايين ومن بين الأمم، وحملتني على ما يسرت لي، وهديتني وأعمتني، وسلمت لي بدني، وسلمت لي صحتي، ووفقتني إلى أداء هذه المناسك والمشاعر لا أحصي ثناء عليه. ومن شكر الله زاده، ومن حمد الله فإن الله يحب أن يحمد، ويحب أن يثنى عليه، ويحب أن يمجد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أهل الثناء والمجد، فيحمد الله عز وجل أولا. ثانيا، من حج إلى بيت الله الحرام فإن الله عز وجل أكرمه ويسر له بالوقوف في هذه المشاعر والمناسك، تحق الآثام ومحيت عنه الخطايا، وتقرب إلى الله عز وجل بإراقة دمعة الندم، وأحس بالألم بما كان مما سلف وكان من الذنوب والعصيان، فهجر هذه الذنوب وقلاها وبكى بكاء الندم بين يدي الله مستغيثا مستقيلا تائبا راجيا رحمة الله جل جلاله. فالله أعلم كم في هذه الرحاب من ذنوب غفرة وخطايا مشية وسيئات أقيل أصحابها وعثرات أقال الله من تلبس بها، فهي منازل الكرم ومنازل الجود من الله جل جلاله سبحانه، له الحمد وله الفضل لا نقصي ثناء عليه. فإذا أحس المسلم أن الله أنعم عليه بهذه النعمة فليكن أيضا من شكره أن يحسن فيما بقي من عمره، وأن يكسر قلبه لله، وأن يسأل الله أن يحسن له الخاتمة، وأن يحسن له فيما بقي من الأجل، ويقول يا رب أسألك فيما بقي من عمري عملا صالحا يقربني إليك، فيرجع بقلب جديد وقالب جديد وعمل صالح رشيد. الوصية الرابعة عليه أن لا يفتخر وأن لا يرائي وأن لا يثني على الله بنعمته، بل عليه أن يقول اللهم إني أسألك القبول. الوصية الخامسة من دلائل قبول الحج أن يكون حال الإنسان بعد الحج أفضل من حاله قبل الحج، ولن يكون ذلك إلا بجعل فرائض الله وترك حدود الله ومحارم الله والخوف من عذاب الله ولقاء الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ذلك الرجل. وعلى المسلم إذا رجع إلى أهله ورجع إلى وطنه وإلى بلده أن يرجع بعمل صالح جديد، وأن يحاول أن يغير من أخلاقه، فإن الإسلام أدبه وهذبه بهذه العبادة. فالذي حج إلى بيت الله الحرام وامتنع من زوجته وهي حلال عليه أيام الحج وهي محرم عليه أن يطأها وأن يباشرها، حريم بها أن يتقي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والذي حج إلى بيت الله الحرام وعفى عن الرفث والفسوق والجدال بالحج حريم بها أن يرجع عفيفا عن أعراض المسلمين، فلا يغتاب ولا يقع في النميمة ولا أذية المسلمين، ترجع بحال جديد وتصلح ما بينك وبين الله وما بينك وبين عباد الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا وعملنا صالحا متقبلا مبرورا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 54342267.
أيها المحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم هذه المحاضرة القيمة والتي هي بعنوان عدة الداعية لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع المحاضرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم في بداية هذا اللقاء أن يجزي الأساتذة الفضلاء خير الجزاء، وأن يشكر نفعاكم، وأن يجعل ما نقول وما نعمله خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. أيها الأحبة في الله، أي شيء أعظم وأجل وأكرم من رضوان الله على عبده؟ هذا الرضوان الذي شهد الله جل جلاله أنه أكبر من كل شيء، فقال سبحانه: ورضوان من الله أكبر. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن أهل الجنة إذا نزلوا في منازل الجنة ورأوا نعيمها وذاقوا لذتها وسرورها وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. قال الله جل وعلا: ألا أزيدكم؟ فيقولون: ربنا أعطيتنا وأعطيتنا. فيقول الله جل جلاله: ألا أزيدكم؟ أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم أبدا. إذا رضي الله على عبده أرضاه وسدده ووفقه وجعل السعادة بين عينيه. ولذلك كتب الله لأوليائه بسعادة الدنيا والآخرة. وأحب العباد إلى الله وأكرمهم على الله سبحانه من تمسك بدينه والتزم بشريعته، من أحب الله من كل قلبه وظهرت آثار محبته في جوارحه. أسعد الناس بالله من عرف الله فهابه واتقاه والتزم حدوده جل في علاه. ولقد صفى الله جل وعلا لهذه السعادة أحب الخلق إليه وأكرمهم عليه، وهم الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اصطفى الله الأنبياء والرسل فجعل من دلائل حبه لهم أن حملهم الأمانة وقلدهم المسؤولية، فجعلهم أمناء على وحيه ودينه، رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. حمل رسل الله أمانة الله إلى عباد الله على نور من الله، يرجون رحمة الله، فأدوا رسالة الله وبلغوا أمانته، وقرت عيونهم برضوان الله عليهم. ثم اصطفى الله جل جلاله لختم هذه الصفوة خير خلقه وأفضل رسله وأكرمهم عنده سبحانه نبينا صلى الله عليه وسلم. اختاره الله جل جلاله خاتم الأنبياء، خاتما للأنبياء والمرسلين، وإمام هدى لعباده المتقين. ما ترك باب خير إلا دلنا عليه، ولا سبيل رشد إلا هدانا إليه. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف بإذن الله عن العباد الغمة، ووقف أمام الأمة يوم حجة الوداع، فأشهد الله من فوق سبع سماوات أنه بلغ رسالة الله وأدى أمانة الله ورجع إلى طيبة الطيبة، ففاضت روحه ولقي الله جل جلاله. حمل هذه الأمانة من بعده الصحابة الكرام الأئمة الأعلام الذين هم القدوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حملوا هموم الدعوة، هموم الدعوة إلى الله وتبليغ رسالة الله جل جلاله، وأحس كل صحابي أنه مسؤول أمام الله عما سمعته أذنه وأبصرته عيناه ووعاه قلبه. فنثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم السنن والآثار وحدثوا بالسيرة والأخبار، ففتح الله بها قلوبا عرفا وآذانا صماء وأعينا عميا وقادوا إلى صراط مستقيم. حمل الصحابة رضوان الله عليهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة وبلغوا الرسالة، فكانوا خير قدوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في علمه وحلمه وعمله ودعوته هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وما زالت الأمة تحمل هذه الأمانة وتحمل هذه المسؤولية جيلا بعد جيل ورعيلا بعد رعيل. ووقفنا أيها الأحبة في الله في هذا الزمان بعد أن مضت قرون عديدة وأزمنة مديدة بيننا وبين رسول الأمة صلى الله عليه وسلم. وقفنا أمام هذه الشريعة الغراء بعد أن ذاق من شاء الله رحمته ذاق لذة الهداية وطعم العبودية لله والولاية، فأخذ يتساءل كيف أبث هذا الخير وأدعو الناس إلى الإحسان والبر. فما من مسلم يهديه الله إلى صراطه المستقيم، وما من مسلم يذوق لذة هذا الدين إلا تمنى أن الأمة كلها تشاركه في هذا الخير الكثير. من ذاق حلاوة الإيمان ولذة العبودية للرحمن تمنى أن هذه الأمة كلها تشارك هذا الخير. ولذلك يرد السؤال كيف السبيل وما هو الطريق الأمثل للدعوة إلى الله وتبليغ رسالة الله عز وجل. فهذه الكلمات ومقتطفات أسأل الله العظيم أن يجعل فيها الخير والسداد، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم موجبة لرضانه العظيم. على الداعية إلى الله أن يعلم علما يقين أن أول ما يجب عليه أن يخلص لله جل جلاله. ما كان لله دام واتصل، وما من داعية إلى الله يخلص في قلبه إلا أظهر الله التوفيق والسداد في جوارحه وأعماله. ما من داعية إلى الله يغيب في قلبه الإخلاص لله إلا فتح الله أبواب الخير أمام دعوته، وفتح الله أبواب الخير أمام كلماته ومواعظه وهدايته، لأن الله سبحانه يحب ما كان خالصا لوجهه ولا يرضى من الأقوال ولا من الأعمال إلا ما أريد به وجهه. من كان لله كان الله له، ومن وطئت قدماه سبيل الدعوة إلى الله مفرغ القلب من كل شيء سواه ملأ الله قلبه بالحكمة والنور والتوفيق والسداد، وجعل الله البركة والخير في قوله وعمله. أولا وقبل كل شيء أن يخلص الإنسان، فإذا تكلم سأل نفسه لمن يتكلم، وإذا خطب أو وعظ أو ذكر هل هذا الكلام لله أو لأحد سواه. الوقفة الأولى أن يخلص الداعية إلى الله لله، فإن الله سبحانه مطلع على القلوب والضمائر، مطلع على من يريد وجهه ومن يريد حظوظ الدنيا. ومن أراد الإخلاص لله فليعلم أن التجارة مع الله رابحة، وأنه إذا سلك سبيل الإخلاص فلن يتكلم بكلمة إلا خطها الملك الأمين الحافظ، خطها لكي يراها أمام عينيه يوم القيامة حجة له لا عليه. من أراد أن يدعو إلى الله فليعلم أن هذا الدين لله وليس لأحد سواه. لا يدعو للدنيا، لا يدعو للرياء، لا للمدح ولا للثناء، ولكن لله جل جلاله. فلا يقف أمام الناس إلا وقلبه معمور بالله. فطوبى لقلوب آمنت، وطوبى لقلوب أسلمت، وطوبى لقلوب أخلصت. فنظر الله إليها يوم تكلمت، ويوم قالت، ويوم وعظت أنها تريد وجهه، وتريد أجره، وتريد رضوانه ورحمته. وما ضرنا إلا حظوظ من الدنيا ساقتنا عن سبيل الله إلى سبيل من سواه. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. الداعية الموفق نظر إلى ما عند الله فعلم أنه باق، وما عند سواه علم أنه فان زائل. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. الوقفة الثانية الدعوة إلى الله بصيرة وحكمة ونور يهتدي به الداعية فيهدي به من وراءه. العلم الذي به يستنير قلب الداعية وينال به البصيرة. قل إني على بينة من ربي. فمن كان على بينة من الله اتضح له الحق فأحبه والتزمه ودعا إليه. ومن كان جاهلا بالله، جاهلا بشرع الله، ضل وأضل. ومن علامات الساعة وأماراتها أن يتخذ الناس رؤوسا جهالا، سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فأول ما ينبغي على الداعية أن يتعلم. وما من داعية يبتدئ دعوته بحلق العلم ورياض الجنة ويسير في طريق طلب العلم ويحب العلماء من كل قلبه ويغشى حلق العلم يتحمل منها وينتفع بها، يخرج من حلق العلم بالسنن والآثار والسيرة والأخبار، يلتمس رحمة الله جل جلاله. فعنده إمام يهتدي به وقدوة يقتدي به بعد كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبيب هو العالم الرباني. فلا بد للداعية من وقفة مع طلب العلم ينتهل فيها من النعيم الصافي من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تعلم وعلم واستنار قلبه أمكنه أن يهتدي في نفسه وأن يهدي غيره. لا دعوة بالجهل، والداعية الجاهل لا يأمن أن يضل ويضل من وراءه فيهلك وتهلك به أمم يحاسبه الله جل وعلا عليها. فحري بطالب العلم وبالداعية إلى الله أن يجد ويجتهد في طلب العلم، وأن يعلم أن هذا السبيل وهو سبيل الدعوة والتذكير بالله والهداية إلى الله يحتاج إلى سلاح وإلى نور وبصيرة لا يمكن أخذها إلا عن طريق العلماء الأمناء الثقات الأثبات. وإذا جلس الداعية في مجالس العلم وأحب العلماء والتزم بسبيلهم وسار على نهجهم وحرص على الاستفادة منهم وتأدب ورعى حرمتهم، فإن الله يوفي له كما وفى لعلمائه الذين ائتمنهم على دينه. ما من داعية إلى الله يحب أهل العلم ويلتزم بحلقهم وينتفع بعلومهم إلا وجدت آثار ذلك في دعوته. فيقيض الله له من يأخذ من علمه وينتفع به ويتأدب معه كما كان حاله مع العلماء. العلم لا بد منه، ولذلك قال بعض العلماء في قوله تعالى قل إني على بينة من ربي. لا يجوز لأحد أن يدعو الناس ويدلهم على الدين إلا بعد البصيرة والبينة من رب العالمين. قال بعض العلماء قل إني على بينة أي حجة ومحجة، حجة يعرف بها الحق من الباطل والهدى من الضلال، ومحجة يسير عليها حتى تنتهي به إلى الجنة. الوقفة الثالثة، لا بد للداعية إلى الله أن يوطن نفسه من بداية دعوته على العمل. فالدعوة إذا كانت نابعة من إنسان ذاق حلاوة العمل بالعلم وذاق لذة المعاملة مع الله، أمكنه إذا ذكر الناس ووعظ الناس أن يذكرهم بشيء ذاق حلاوته وذاق لذته، وفاقد الشيء لا يعطيه. الداعية إلى الله الذي قرن علمه بالعمل ونزل علمه بالعمل يضع الله له البركة في قوله وعمله، فإن الناس تنظر إلى قول كل قائل وعمله، فإذا وافق القول العمل أحبه الناس وتأثروا بكلامه. ومن علم وعمل إذا وقف أمام الناس فحدثهم ووعظهم، فإن الله عز وجل يضع لمواعظه وما يكون من حديثه أثرا نافعا فوق ما يرجو ويأمل. إذا حدث الناس بالإخلاص لله كان أخلصهم لله، وإذا حدث الناس بالطاعات والقربات كان أسبقهم إليها وأحبهم لها وأكثرهم مداومة عليها. وفاقد الشيء لا يعطيه،